قالت هناك فائدة في السؤال رقم 70 ما قرأنا فائدة في السؤال رقم 70 الذي قبله
88
أيه.
اقرأ.
قال الشيخ سكين الألبانية رحمها الله تعالى وغفر لها وجعل منزلتها في عليين وغفر لوالدها ولشيخنا ولمن حضر واستمع ولوالدينا
آمين.
كما في كتاب سألت أبي قالت فائدة من الشيخ ناصر رحمه الله قالت قال أبي صحيح مسلم أنفع لعامة الناس من صحيح البخاري إلا إذا استعاض عنه بمختصر أو استعيض عنه إلا إذا استعاض عنه بمختصر صحيح البخاري للألباني حيث لا يوجد التكرار الموجود في البخاري الأصل.
هذه فائدة عظيمة من الشيخ، يقول أنفع إن جئت للقراءة يقرؤون من صحيح مسلم والذي بوب عليه النووي، أنفع للعامة من صحيح البخاري حيث لا يوجد فيه تكرار. طيب لعلنا الآن نزيد بعض الشيء، فأقول اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضلية. هذول العلماء الشيخ يتكلم على قراءة العامة، في الأصل اختلفوا أيهما أفضل، صحيح البخاري ولا مسلم. فضل بعض العلماء المغاربة أو غيرهم المسلم، قالوا لأنه كان حسن السياق، فكان مسلم ما يقطع الحديث، البخاري قطع الحديث فيذكر الباب ثم يذكر قطعة من الحديث. الثاني أن مسلم كان يروي الحديث مطابقة، والبخاري أحيانا يرويه بالمعنى. فمن جهة حسن السياق، من جهة أن مسلم يذكر كل السياقات في مكان واحد ويبدأ بالأصح ثم الأقل الأقل الأقل، فإنه إذا يعني من جهة النظر في مسألة واحدة بجميع رواياتها، فتنظر إلى مسلم حسن السياق يسوق الحديث كله بتمامه ويسوق الروايات في ذلك الأمر ويبوب عليه اليوم بعد ذلك النووي إلى آخره. جيد. لكن من جهة الصحة عند العلماء البخاري هو يتكلم عن العامي، فالعامي سيجد حديث بطوله وسيجده غير مكرر وسيجده مبوب، خاصة الآن عليه من النووي تبويبات تفهمه إيش الحديث يتكلم عنه باب كذا. هذه الجهة، إلا أن يكون يقرأ العامي في مختصر البخاري، في من اختصر البخاري فحينئذ لن يعدم يكون مثلا في الأفضلية من مسلم بدله أو يكون مثله. آخر سؤال، كيف كانت بداية سلسلة؟
قالت رحمها الله في سؤالها كيف كانت بداية سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وعلى أي أساس تختارها؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله أو قالت قال أبي البداية كانت من مجلة التمدن الإسلامي، أما كيفية انتقاء الأحاديث فهو على حسب ما يتيسر.
نعم، أحد يطلع لنا نسخة اكتب في محرك البحث العالمي نسخة من مجلة التمدن الإسلامي، حد يوريني النسخة اللي كان يكتب فيها الألباني. في ناس أراهم يعني يتحرجون من كتابة في تويتر، يقول يكتب فيها الغث والسمين. شيخ الفوزان يقول اكتبوا وزاحموا أهل البدع وردوا عليهم، لأن خبروا تويتر ينتشر، كما النبي كان يذهب في الأماكن ينتشر فيها إيش اللي يمكن انتشر فيها العلم، وش هو الأسواق، سوق ذي المجالس، والسوق يباع فيه الخمر ويباع فيه ويدخل ويدعو، ولا ويجي عند الأصنام ويصلي ويدعو في حول الكعبة 360 صلاة فيتحرج. فهل التمدن الإسلامي تلك المجلة المنتشرة ذاك الوقت حسب الظروف يعني الراهنة ذاك الوقت يعني هل كانت 100% سلفية؟ الله أعلم. لكن الشيخ لعله يعني أراد إن انتشار العلم والرد، وذلك جاءت مسألة مهمة جدا ذكرها شيخ الأصل الدين الألباني. يذهب الإنسان أحيانا لفرنسا، مثل أنا لما كنت بفرنسا دعيت إلى إلقاء محاضرة، ثم فجأني الأخ بعد فترة قال ترى هذا المسجد فيه تبليغيين أو إمامه تبليغ. طبعا الذي ما عنده الضابط اللي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله مباشرة سيعصف بالفتنة ويقول الشيخ ماهر القحطاني ذهب عند تبليغيين، وحينئذ لا تسمعوا منه لأنه يجالس أهل البدع إلى آخره. شيخنا الألباني ذكر قاعدة في هذا، وقد قام بها عمليا الشيخ ربيع المدخل وهو من المحدثين في هذا العصر. قال إذا ذهبت دعيت إلى مكان وأهل البدع معروفين أنهم فيه، فاذهب، يعني كما يمكن نعبر عن كلام الشيخ بعصا موسى، ذهب إلى مجلس السحرة ليلقي عصا. فهل يعير موسى أنه ذهب مجلس السحرة وتبارى معهم؟ ها؟ وابن عباس راح عند الخوارج إلى بيتهم أو إلى متكأهم ودخل عندهم، هل يعير ابن عباس؟ لكن اللي يعير معنى كلام الشيخ اللي يذهب يقويه، يذهب إلى التراث ويشرح لهم فقه الأذكار، وما يبين بدعتهم إنهم يخلطون في مراكزهم في الكويت بين مراكز فيها قطبيين مراكز فيها سلفيين، يختلط الأمر، وأن الدعوة لابد تكون نقية غير مختلطة. فما يقول لهم هذا شغلكم غلط، يجب تكونوا كلكم سلفيين. فيذهب ليبين، ما يذهب شارح. اتصلوا علي قالوا لي نريد لك من محاضرة أو نريد دورة علمية منك وكذا. فطلبت من بعض الإخوان، يكلموا بعض إخواننا بالكويت أشوف هل تغيرت، هل ما ردوا، كأنهم عندهم تحسس وتتحفظ من شيء ما أعرف شو. فبقينا على الأصل. فالمقصود أن إذا ذهبت معك عصا موسى فالحمد لله، عصا موسى لن تستطيعها، لكن أقول حجتك في الرد عليه. أما رحت تقويهم تقول جاءنا الشيخ فلان المعروف السلفية وشرع عندنا كتاب كذا، والله إذا مكانكم طيب يجيونا مشايخ يلا بروح عندكم دائما، هذا إغراء. لكن اذهب وسجل محاضرتك وانشرها وشوف الناس ايش قلت. فذهبت أنا إلى مسجد التبليغ وكانت الصولة بالنسبة لهم أنه حضر عندنا فلان يمكن أو أي. بعدين وجاهم العصابة والعام الحمد لله استفادوا وعرفوا أن منهج التبليغ باطل في كل المسجد، ودارت رؤوس التبليغيين ما عرف يسبوه. أي نعم. فإذا ذهبت ومعك حجتك فاذهب كما ذهب موسى إلى مجلس السحرة لإظهار البرهان، لكن لا تجد قويهم بما تنتشرحه وكأنهم على خير ويحضروا لك عندهم 1000 طالب يكون هذا تشجيعا لك للذهاب. أنت إذا شرحت للصدورية مثلا مثل فقهي تقويهم على الدماء. ليه؟ لأن إذا الله أعطاك تفنن في العلم وقوة أيها الشيخ في بسط الأذكار وفقه الأذكار والآداب وأعمال القلوب إلى آخره، سيستفيد هذا السروري ويقوي نفسه. لما يكون في حي ويسمع العامة منه هذه في كلمات يلقيها أو شيء يتعلق به العامة ويزيد عدد الدماء الذي تهراق، لأن العامة لن يقلد إلا من ينتفع منه. فأنت قاعد تقويه لما بينت المنهج كما يفعل البعض، تسمع دائما فقه الأذكار والكذا ولا يتكلم في ما تسميه الدولة بالأمن الفكري، وهو صحيح وهو بيان منهج الخوارج السورية وإيش مخططاتهم وكيف يعبثون بأولادنا، خطر هذا جدا. الشيخ هذا يغري أنه ما في شيء معنا، يضعف الدعوة. الله يهدي من ضل. قال بعضهم: إذا رأيت الشيخ كثير الأصحاب فاعلم أن ما يداهنهم، لأن لو يتكلم في مصائبهم ما حد يحضر عنده إلا قليل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.